بسم الله الرحمن الرحيم.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر
التعليق اللطيف على كتاب بطاقات التعريف بسور المصحف الشريف للدكتور محمد بن عبد العزيز بن عمر نصيف حفظه الله. سورة مريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، رب يسر وأعن. ما زلنا مع التعليق اللطيف على بطاقات التعريف ومع سورة مريم، ولي معها ثلاث وقفات. الوقفة الأولى مع موقع السورة، وهو مدخل من المداخل الثابتة في الكتاب كما تعرفون، وهو في بيان مناسبة السورة للسورة التي قبلها، والمعتمد أو المرجع الرئيس فيه هو تناسق الدور للسيوطي كما ذكرت من قبل. قال: هي 19 أي في عد المصحف، ومن مناسبتها للكهف اشتمال السورتين على قصص عجيبة، وقصص مريم أعجب. سورة الكهف فيها أشياء عجيبة، ولكن وجود ولد دون أب أعجب، وقد مهد لهذه القصة الأعجب بقصة فيها عجب، وهي قصة زكريا. فكأن قصة زكريا مهدت لقصة مريم، وقصص الكهف مهدت لقصص مريم، أعني القصص المذكورة في أول سورة مريم، بخلاف قصة إبراهيم فمن بعده. وهنا يطرأ سؤال: هذه السور لم تنزل بهذا الترتيب يوم نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال إنه بدأ بالعجيب ثم الأعجب؟ ولو نظرنا إلى ترتيب نزول السور على المشهور لوجدنا أن مريم نزلت قبل الكهف. فأقول أولا للعلماء طريقتان، فمن العلماء من يرى ألا داعي لانشغال المفسر بالنظر إلى تعليل ترتيب السور في المصحف، ومنهم الطاهر بن عاشور رحمه الله، ومن العلماء من يحاول البحث عن مناسبة ويعلم أنه مسألة اجتهادية كالسيوطي والبقاعي وغيرهما. فلذلك الكلام على ترتيب السور في المصحف ليس مسألة متفقا على أنها مما ينبغي الانشغال به، هذه واحدة. الثانية، عندما ننظر إلى تاريخ نزول السور فإن التعليلات تتجه إلى مطابقة الكلام لمقتضى نزول هذه السورة، وعندما ننظر إلى ترتيبها في المصحف ننظر في الترتيب الذي ارتضاه الله لهذا القرآن كي يكون لأمة النبي صلى الله عليه وسلم خالدا بهذا الترتيب، وهما مسألتان متغايرتان لا تعارض بينهما. فمثلا نقول إن سورة العلق نزلت أولا، أو أول سورة العلق نزل أولا، فننظر إلى مناسبته لكونه أول ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مناسبة تتعلق بتأريخ نزول السورة. وهناك مناسبة أخرى، كيف فصلت سورة العلق في شيء مما ذكر في سورة التين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وهنا قال وفي إقرأ قال خلق الإنسان من علق مثلا. إذن هما جهتان، وقد نبه على هذا بجلاء البقاعي في تفسيره، فلا تعارض بين الأمرين في كون كل آية مناسبة للوقت الذي نزلت فيه، ثم السورة مناسبة في موقعها في المصحف، وهي مسألة كما قلت اجتهادية. الوقفة الثانية مع المرأة الوحيدة التي ذكرت باسمها الصريح في القرآن وسميت بها هذه السورة مريم. والعجيب أنها ليست من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ليست من آل النبي صلى الله عليه وسلم، ليست من بيت النبوة المحمدية، ليست عربية أيضا، يعني ليست من الصحابيات مثلا، لكنها مسلمة أحصنت فرجها. والحقيقة أني لم أطلع، وربما كان ذلك لقصوري أو ند شيء عن الذهن، لم أطلع على دراسة عميقة لهذه المرأة التي أكرمها الله بما لم يكرم به أحد من العالمين. فلم تذكر امرأة، حتى امرأة فرعون على فضلها قال: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، ولم يصرح باسمها، ولم يصرح باسم إحدى أمهات المؤمنين. والفضل لكل أولئك ثابت، الفضل لكل أولئك النسوة ثابت، ولكن هذه المرأة اختصت بهذه الخصوصية، فوجب أن تسعى الأمة لتجلي حقيقة هذه المرأة وقيمتها وصفاتها. ومن العجيب أن بعض الناس صار يظن أن النصارى أولى بمريم منا، وهذا باطل، فالنصارى يظنون بهذا ظن السوء وينسبون إليها ما تعرفون مما لا يذكر، أما نحن فنظن أنها مخلوقة لا علاقة لها بالألوهية، وأن الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. ثم مع ذلك تسميتها، تسمية السورة بمريم، كأن فيه دعوة للنصارى، فإن النصارى يحبون مريم قبل إسلامهم، فإذا أسلم وعرف أن مريم في القرآن أو دعي إلى الإسلام وعرف أن مريم معظمة في القرآن فإن هذا يدعوه للإسلام. وأذكر أن أحد النصارى عندما أسلم قال: ربحت محمدا صلى الله عليه وسلم ولم أخسر المسيح، ولعله كتب في ذلك كتابا أو وضع مقطعا طويلا في اليوتيوب. فالنصارى عندما يعرفون أننا نقدر مريم وعيسى هذا يؤثر فيهم، ولعله مما أثر في النجاشي رحمه الله. إذن هذه الوقفة الثانية، وأنا أدعو المهتمين أن تكتب دراسات عن مريم عليه السلام. الدراسة لا تكون فقط بجمع الآيات، بل بالتأمل فيها واستخراج أسرارها، وهي آيات متعددة في سور مختلفة كما تعرفون. الوقفة الثالثة والأخيرة مع ما جاء في سبب النزول. قال: ذكر لها سببان نزول، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. أردت أن أقف مع هذا السبب لأنكم تلاحظون أن الآيات قبله وبعده لا تتعلق به بشكل مباشر. أول سورة إلى السجدة في وصف عباد الله الصالحين، وما بعد السجدة في الرد على الكافرين وبيان انحرافهم عن الصراط المستقيم، وهذه الآيات جاءت بهذا السبب. ولذلك ملاحظة السبب تعين على البعد عن التكلف. بعض العلماء يحاول أن يبحث عن مناسبة بين هذه الآية والآية التي قبلها مباشرة، والحقيقة أنها منفصلة عنها، وضعت هنا بأمر الله. ممن يتوسط في أمر المناسبات ويراعي مثل هذا سيدي الطاهر بن عاشور، ولذلك قال هنا في: وما نتنزل إلا بأمر ربك، قال عطف قصة على قصة مع اختلاف المخاطب. الآيات التي قبلها: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة الآيات، وهنا قال عطف قصة على قصة مع اختلاف المخاطب. القصة هنا لا تعني القصة بمعناها الاصطلاحي عندنا، يعني عطف موضوع على موضوع مع اختلاف المخاطب. وأمر الله رسوله أن يقرأها هنا لأنها نزلت لتكون من القرآن، أو كما قال رحمه الله. فهذه مسألة مهمة ومعها لفتة أقف معها سريعا، وأعتذر عن الإطالة. إن هذه الآيات التي تأتي كالاعتراض في هذه الآية، وأشهر منها في هذا: لا تحرك به لسانك لتعجل بها. الآيات قبلها وبعدها في سورة القيامة تتحدث في أمور، ثم جاء الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي سورة أخرى يعني يوجد لهذا نظائر، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وسط الآيات. وهذا يذكرنا بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أول من خوطب بالقرآن، فكان ينزل على قلبه ويوجه الخطاب عاما، ثم يوجه إليه شيء خاص. ينبغي أن لا يغيب عنا هذا، وهو مما يظهر قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعله حاضرا في أذهاننا، ونحن نقول في الصلاة: السلام عليك أيها النبي، ونقرأ القرآن، وفجأة ونحن في خضم ذكر القيامة إذا بنا نسمع الله يقول نبيه: لا تحرك به لسانك، فنستحضر هذا النبي الكريم، وهو الذي قال الله له: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. سيأتي شهيدا علينا وقد بلغ الرسالة وبلغ هذا الكتاب لأمته، فعلينا أن نحاسب أنفسنا في كيفية تعاملنا مع هذا الكتاب، ونتذكر أنه صلى الله عليه وسلم شهيد. أسأل الله يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.